10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية الود والسلام فريال حسين والمخرج ديار أبا مرني لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء لنواب بشأن سعي الحكومة تحويل الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا إلى مذكرة تفاهم. وهناك تقرير حول دور المرأة الناشطة في مجال المجتمع المدني، ونزور أيضا الناصرية حيث يستذكر أبناؤها مناسبة الانتفاضة الشعبانية. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالشاعر فالح الدراجي ورحلة مع المواويل والشعر عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: تجديد الائتلاف العراقي الموحد بين الواقع والتمنيات، قانون حماية الصحفيين لا يحميه من النقد، والعلاقات العراقية المصرية تدشن مرحلة جديدة. أفادت تقارير أن رئيس الوزراء نوري المالكي وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه قد ينسحبان من الائتلاف العراقي الموحد قبل الانتخابات العامة في مطلع العام المقبل. وقالت وكالة رويترز في تقرير أن مثل هذا الانشقاق يمكن أن يدفع أطرافا في الائتلاف إلى التحالف مع قوى من المكون السني والكرد لتعزيز مواقعها. وأضاف التقرير أن حزب الدعوة وحلفائه حققوا خلال السنوات الأربع الماضية منذ الانتخابات مكاسب سياسية كبيرة على حساب المجلس الأعلى الإسلامي، وخاصة بعد خوض انتخابات مجالس المحافظات باسم ائتلاف دولة القانون. وفي هذا الإطار قال عضو مجلس النواب سامي العسكري الذي تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء إن خلافا نشأ حول مشاريع المجلس الأعلى الإسلامي لإحياء ائتلاف 2005 من دون دعوة أطراف من خارج المكون الشيعي أولا للانضمام إليه. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي لم يستبعد ضم قوى من مكونات الشعب العراقي الأخرى إلى الائتلاف مع الحفاظ على هويته بصفة عامة.
80% أو أكثر من ما يترشح من مفاوضات جماعة الائتلاف أو أركان الائتلاف السابق تؤشر على أن العودة هي عودة إلى أجواء مشابهة إلى حد كبير لما جرى في سنة 2005 الحقيقة. وأيضا هذا يؤشر لك على أن هنالك نية في أن يكون الغالبية المؤتلفة هم شيعة وقد يضمون معهم بتحالفات جزئية أو جانبية أطراف أخرى، كأن يكون من محافظة كركوك أو ديالة أو الأنبار أو ربما الموصل أو ربما إدخال بعض الكرد. وهذا يعني أن الطرف الآخر ويكون محق في أن هو أيضا يأتلف طائفيا. فالقضية يعني ليس كما يبدو للشعب من أنها برامج وأنها شخصيات جديدة وأنها روح جديدة وأن الاصطفاف الطائفي كان له ظرف والآن أصبح الاصطفاف وطني. هذا كله أنا أعتقد قفز على الحقيقة.
ولاحظ المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن ما يقال عن الائتلاف العراقي الموحد في سعيه إلى ضم أطراف أخرى يصح على القوى الأخرى، مشيرا إلى ما سماه مشكلة احتكار التمثيل في الساحة السياسية العراقية.
احنا بالعراق نعاني من مشكلة كبيرة، هذه المشكلة اسمها احتكار التمثيل. يعني من قال أن الشيعة يمثلهم الائتلاف؟ ومن قال أن السنة يمثلهم التحالف؟ والانتخابات الأخيرة أثبتت أن الكرد لا يقتلهم الحزبان الكبيران. هذا احتكار التمثيل هو نقطة الضعف الكبيرة في العملية السياسية. والغريب أن العراقيين الذين يعملون في هذا المجال السياسي رغم ما يتمتعون به من وحي ومقدرة ووطنية يتعاملون مع بعض الأمور الطارئة وكأنها مسلمات. المفروض كسر هذه القوالب والتحرك من جديد على منطقة وسطى.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي أعرب في حديثه لإذاعة العراق الحر عن اقتناعه بأن الشعب العراقي خلف الطائفية وراءه.
منذ سنتين والشعب العراقي يرسل إشارات واضحة جدا إلى القوى السياسية على أنه أوعى منها وإن عليها إن أرادت أن تكسبه أن تتبعه، وهذا ما حصل يعني. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا السعي من الأحزاب والكيانات السياسية هو فعلا نتيجة فشل أكيد للتوجهات السابقة. فأنا أعتقد على أن الخيار الطائفي سقط بالضربة القاضية إن شاء الله، ولا أعتقد أن من الممكن أن يتكرر.
في غضون ذلك تنتظر الأحزاب السياسية والناخبون العراقيون عودة النواب من إجازتهم الصيفية وإقرار قانون الانتخابات قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في مطلع العام المقبل لوضع توقعات المحللين السياسيين على محك التجربة العملية. أعلنت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في 28 من تموز موافقتها على مشروع قانون حماية الصحفيين وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ورحبت نقابة الصحفيين العراقيين بموافقة الحكومة على القانون، واعتبرت النقابة أن القانون سيضع حدا لمأساة عائلات الضحايا من الإعلاميين العراقيين التي ظلت دون معيل ودون مرتبات، وكذلك الصحفيين المصابين الذين يصعب علاجهم نتيجة ظروفهم المادية. أصداء القانون الذي أدرج حماية الصحفيين في عنوانه تتردد في أوساط الإعلاميين العراقيين منذ إعلان الحكومة موافقتها على المشروع، وفي حين أن بعض نصوص القانون ما زالت موضع نقاش فإن صحفيين اعتبروا تشريع القانون مكسبا بحد ذاته، كما أكد الصحفي عبد الحليم الغنيمي لإذاعة العراق الحر.
عاش الصحفي العراقي تاريخ طويل وهو يتعرض إلى الامتهان، يتعرض إلى الإهانة، ويتعرض إلى الابتزاز والبطش والتنكيل. واليوم في عهد الديمقراطية الصحفي العراقي يتعرض إلى القتل المجاني، ولذلك مسألة وضع قانون يحمي الصحفي أصبح يمثل أولوية لا بد من الالتفات إليها ولا بد من الالتزام بها.
تضمن القانون عددا من المواد التي أثارت جدلا واسعا، لا سيما ما يتعلق بتحديد من تصح عليه تسمية الصحفي واعتبار الصحفي موظفا، إلى جانب حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الأخرى لنقلها إلى الجمهور، عدا ما يلحق أضرارا كبيرة بإحدى المصالح الوطنية. ومن حق الصحفي عدم الإفصاح عن مصادر معلوماته ما لم يكن ذلك ضروريا لمنع وقوع جريمة. هذه الاشتراطات وغيرها عدت من مواطن الخلل في مشروع القانون، كما قال الصحفي صفاء هادي.
أعتقد إحنا بهذا القانون أكو مجموعة يعني ما متكاملة، أكو نقاط بها غموض. أول الملاحظات وما ورد في المادة واحد يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون كل عضو في نقابة الصحفيين، أعتقد هذا يتعارض ويا الدستور بحق الفرد بالانتماء إلى الاتحاد أو النقابة. هنالك بعض الغموض في فقرات أخرى، كنا نطلع بأنه لا يتم التعامل مع الصحفي على أنه موظف، وهذا للأسف ما ورد، هو بأنه يعاقب كل من يعتدي على صحفي كما يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته. نعتقد بأنه من الخطأ مقارنة الصحفي بالموظف، يجب أن تكون حقوق الصحفي أوسع وأكبر من هذا. لا توجد مادة تشير بصراحة يعني إلى من يهدد الصحفي أو يعترض عمله، بأنه هنالك يجب أن يكون قانون يحاسب هذا الموظف إن كان رجل أمن أو كان موظف. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات، هذه المادة بها نوع من الغموض. كل مادة الأخرى يقول ما لم يشكل ضررا للمصلحة العامة، طبعا معيار المصلحة العامة غير واضح. نعمل لأنه تكون هنالك فقرات وأبحاث يبتعد عن الغموض. من اللي قرر بأنه هذا يضر المصلحة العامة؟ كصحفيين إحنا كنا نطلع إلى قانون يكون أفضل من هذا القانون بصراحة. أرجو من مجلس النواب الموقر أنه يعيد النظر بهذا القانون.
نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شدد على الجوانب الإيجابية في مشروع قانون حماية الصحفيين، رافضا الانتقادات الموجهة إلى التحديدات التي تتضمنها مواد القانون بوصفها انتقادات ذات دوافع سياسية.
هذا القانون يسمح للصحفي أن لا يكشف عن مصدر معلوماته، هذا القانون لا يسمح لأي جهة أن تعتقل أو تسجن الصحفي، لا يجوز اعتقال الصحفي عن قضية رأي أو قضية الصحافة أو قضية نشر. القانون واضح يشير إلى حرية الوصول للمعلومة وعلى الموظف الحكومة والجهة الرسمية أن تعطي الصحفيين كامل المعلومات ولا تطلب منه للجهات الحكومية وللجهات الأمنية الكشف عن مصدر معلوماته. أما الذي للأسف البعض روجه لأن هناك محددات، لا توجد أي محددات، بالعكس هذا القانون يعطي حرية مطلقة للعمل الصحفي، هذا القانون يعطي ضمان حقيقي لمستقبل الديمقراطية والحرية في العراق، هذا القانون يعطي ضمان للصحفيين بأن يعملوا والدولة تتكفل بعوائلهم إن استشهدوا لا سامح الله أو إن حصل سوءا لهم. أعتقد أن هناك تعاطي إيجابي، لكن هناك أيضا هناك أطراف ربما لها أجندات سياسية تريد أن تؤخر هذا القانون.
يلزم القانون المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بإبرام عقود عمل مع صحفيها وفق نموذج من إعداد النقابة، كما تضمن القانون منافع لعائلات الضحايا من الصحفيين. وأعرب نقيب الصحفيين عن تفاؤله بإقرار القانون حين يطرح للتصويت في مجلس النواب. من النجاحات التي تسجل للدبلوماسية العراقية ما حققته مع الدول العربية التي توالت إعلاناتها عن عودة سفرائها إلى بغداد، ويتبدى هذا الإنجاز بأسطع صوره في استعداد مصر للتعاون مع العراق في المجالات المختلفة. وفي هذا الإطار تأتي زيارة مساعد وزير الخارجية المصري خير الدين عبد اللطيف إلى بغداد لمتابعة الاستعدادات الجارية لإعادة فتح السفارة المصرية. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة الذي التقى المحلل السياسي أسامة الغزولي للحديث عن آفاق العلاقات العراقية المصرية.
يرى الخبير السياسي المصري أسامة الغزولي أن التعاون الثنائي بين البلدين مع تغير وتبدل الواقع الإقليمي والعراقي وأعتاب مرحلة جديدة تستعد فيها القوات الأمريكية للخروج نهائيا من العراق سيكون مفيدا للطرفين، ويرى أيضا ضرورة دعم العراق عربيا ولابد أن تكون مصر في المقدمة على حد تعبيره.
من أهم ملامح هذا الواقع الإقليمي خروج القوات الأمريكية من العراق واستعادة العراق لسيادته الوطنية، وهو أمر يجب أن تساعده عليه كافة الدول العربية وفي مقدمتها مصر.
ويقوم حاليا مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإدارية والمالية السفير الدكتور خير الدين عبد اللطيف بزيارة إلى العراق تستغرق عدة أيام لبحث الاستعدادات الخاصة لفتح السفارة المصرية في بغداد بعد اختيار السفير شريف شاهين سفيرا لمصر لدى العراق. ويرى أسامة الغزولي أن العلاقة الثنائية بين البلدين في بداية فصل جديد.
والله العلاقات المصرية العراقية هي في بداية فصل جديد نرجو أن يكون مفيدا للطرفين، ومصر مقبلة عليها بكثير من التفاؤل وقدر من الشجاعة تحمد عليه، وسوف يكون على العراقيين أن يثبتوا لكل طرف من الأطراف أنهم الشريك الذي يعتمد عليه وليس الشريك الذي يفاجئهم كل حين بأمور غير متوقعة. أنا أظن أن العراق الجديد سوف يكون مختلف اختلافا جوهريا عن العراق الثوري الانقلابي الذي رأيناه طوال نصف قرن قبل الاحتلال الأمريكي، وبالتالي فسوف يكون العراق في تصوري من أحسن الأطراف المقبلة على التعاون الإقليمي وعلى مد اليد للجار والصديق.
ويعتقد الخبير السياسي المصري أن مصر سيكون لها دور في المصالحة الوطنية لأن منطقها يتجاوز الطائفية.
الحقيقة أن مصر منطقها السياسي دائما متجاوز الطائفية، وهذا يعطيها ميزة كبرى، هي الدولة السنية الأكبر في المنطقة، ولكنها لا تتصرف كدولة سنية أو كدولة شيعية ولا كدولة طائفية بأي معنى. ولهذا السبب فتجربتها في تجاوز الطائفية وفي تغليب ما هو وطني وما هو قومي على ما هو طائفي، هذه التجربة مفيدة جدا في بصدد إرساء تفاهم وطني، وأظن أن القوى الوطنية العراقية تفهم هذا وتقدره ومستعدة للتعاون مع مصر لتجاوز الطائفية.
وتشهد القاهرة وبغداد محاولات للتعاون العسكري المصري العراقي، يراه الغزولي يؤسس لمنظومة دفاعات إقليمية قوية.
أن التعاون العسكري يعني إقامة دفاعات إقليمية قوية ضد الضغوط التي قد تأتي من قريب أو من بعيد. هناك أطماع يمكن أن تمد بضفائرها داخل الحدود العراقية إن لم يكن حربا بشكل مكشوف فبالتسلل، وفي كل الأحوال التعاون في هذا المجال سوف يكون مطلوبا، وأظن بل أنا على يقين من أن المصريين يرحبون كل الترحيب بالتعاون الدفاعي مع العراق.
العلاقات المصرية العراقية يبدو أنها تمضي على أعتاب مرحلة جديدة وفصل جديد من المتوقع أن تكون فيه العلاقات الثنائية بين البلدين قوية بما يكفي للتأثير الإقليمي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ماشي بالشارع هادي خادم البشر، أنا وحدي والمظلة والمطر، حضني الحقيبة والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر. اسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي، وفجأة اسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة دارت انتباهي، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي بعيني كل براءة تحسها طفلة، قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحس طفلة. وابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي أحلى، بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر ما
مستمعين الكرام، ترددت أنباء عنية الحكومة العراقية تحويل اتفاقية تدريب ودعم القوات البحرية مع بريطانيا إلى مذكرة تفاهم لا يستدعي إبرامها موافقة مجلس النواب بعد فشله في إقرارها. في هذا الإطار أشار عدد من نواب البرلمان إلى أن محاولات الحكومة هذا هي التفاف على الدستور، وقد يتخذون موقفا معارضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في حال رأوا أنها لا تخدم المصالح الوطنية. غسان علي والتفاصيل.
بعد أن فشل مجلس النواب العراقي في تمرير اتفاقية تدريب ودعم القوات البحرية العراقية مع بريطانيا خلال عرضها على جلسات المجلس لأكثر من 4 مرات متتالية بسبب اختلال النصاب الذي كان يحدثه انسحاب الكتلة الصدرية، أشد المعترضين على هذه الاتفاقية. ترددت أنباء عن نية الحكومة العراقية تحويل هذه الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم لا يستدعي إبرامها موافقة مجلس النواب كما ينص الدستور. وفي هذا الإطار وصف النائب المستقل عز الدين الدولة محاولات الحكومة هذه بأنها التفاف على الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم تختلف عن الاتفاقية لأنها غير ملزمة للجانبين.
في ظل ظرف التعامل مع الدستور بانتقائية، نعم تستطيع الحكومة إن أرادت، لكن أنا أقول أنه ما ينبغي بالحكومة أن تقوم بالالتفاف على النصوص الدستورية وتبعد مجلس النواب عن ممارسة دوره الحقيقي والفعلي.
طيب يعني مذكرة التفاهم كما لو أقرت يعني هل ستؤثر كما في الاتفاقية أم أنه سيكون تأثيرها أقل؟
الاتفاقية غير المذكرة، الاتفاقية فيها التزامات للطرفين، المذكرة لا تكون ملزمة ولا تكون مؤثرة على الأرض بقدر الاتفاقية.
من جهتها ترى النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد عامر البلداوي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية اضطرت إلى تحويل الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم نتيجة فشل مجلس النواب في تمريرها لأكثر من مرة.
أكثر من اتفاقية تعرض على مجلس النواب وتأخذ فترة طويلة بسبب التوافقات وبسبب تأخيرها أيضا، وقد يكون تأخيرها أو يعني إنجازها أو إبرامها متحدد بفترة زمنية معينة بسقف زمني معين، قد يكون من الضرر على العراق أنه لا تبرم في وقتها المحدد. ولذلك هذه من وسائل التخلص يعني من يعني إطلاع مجلس النواب عليها، اتخذت الحكومة هذا الطريق.
وبرغم محاولات الحكومة العراقية إبعاد الاتفاقية مع بريطانيا عن التقاطعات السياسية السائدة داخل أروقة مجلس النواب من خلال تحويلها لمذكرة التفاهم، إلا أن هذا الأمر قد يكون غير ممكن أيضا بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري، الذي أشار إلى أن مجلس النواب بإمكانه إصدار قانون ينظم مسألة توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.
مجلس النواب له الحق بإصدار قانون يمنع إجراء هذه الاتفاقيات أو إصدار القانون الذي ينظم التصويت على الاتفاقيات ويحدد موضوع مذكرات التفاهم، وبالتالي هذا ليس لا تصور أن الحكومة تستطيع أن تسحب صلاحية حددها الدستور لمجلس النواب.
ويرى العامري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن أعضاء مجلس النواب قد يتخذون موقفا معارضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في حال رأوا أنها لا تخدم المصالح الوطنية.
هذا يقف على ما ستقدمه الحكومة من خلال هذه المذكرة وما ستتعاقد يعني ستتفق مع بريطانيا به، إذا كان موضوعا يمس بالسيادة العراقية أو يمس بمصالح الشعب العراقي كما يعتقد مجلس النواب، أتصور أن مجلس النواب سيتخذ موقفا سلبيا منه.
في حين تدعو النائب عامر البلداوي الحكومة العراقية إلى بذل جهد أكبر لإقناع مجلس النواب بأهمية توقيع الاتفاقية بدل محاولتها الالتفاف على الدستور من خلال تحويلها إلى مذكرة تفاهم بحسب تعبيرها.
الأفضل والأسلم للعراق بشكل عام أنه الحكومة تبذل مجهود أكثر في إقناع مجلس النواب للقبول بهذه الاتفاقيات مهما كانت، بالنتيجة يعني يكون هذا فتشي سليم، فتشي أيضا بقوة للحكومة، وأيضا هو يضع الموضوع كله يعني موضوع الاتفاقية يضع بالإطار الصحيح. أما الالتفاف بأي طريقة كانت فهي بالتأكيد ستجعل الحكومة مسؤولة الوحيدة عن إبرام هذا الأمر، وستكون ملامة في حالة يصير أي تقصير أو أي مشكلة فيما بعد.
حسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بحظر استيراد بعض الخضروات والفواكه بهدف القضاء على ظاهرة إغراق الأسواق بالمحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محليا، تداعيات هذا القرار أدت إلى ارتفاع الأسعار، مثيرة أيضا انتقادات من قبل أهالي محافظة البصرة ومجلس محافظتها. لذا يسعى المجلس إلى رفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه عبر المنافذ الحدودية للمحافظة. ربيع البصري معكم في هذا التقرير.
يشكو المواطنون في محافظة البصرة وبخاصة أصحاب الدخل المنخفض من ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق المحلية. وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر، فأن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الخضروات ناجم عن قرار وزارة الزراعة الذي يقضي بعدم استيراد بعض أنواع الخضروات. وأشار جابر إلى أن مجلس المحافظة يعتزم اتخاذ قرار يقضي برفع الحظر عن استيراد الخضروات عبر المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة. وأضاف في حديثا لإذاعة العراق الحر:
الآن ارتفاع عندنا بأسعار الخضر، ارتفاع كبير بأسعار الفواكه. نحن قادمون على شهر رمضان الكريم، لابد من توفير هذه المواد الغذائية بأسعار مناسبة إلى المواطن، ولهذا نناشد الزراعة برفع هذه القرارات. نحن محافظ البصرة قد قررنا حقيقة استيراد المواد الغذائية في شهر رمضان، خصوصا الخضر والفواكه. نحن الآن تجار البصرة يجلبون الفاكهة والخضر من طريق كردستان، لماذا يقطع استيراد مواد الغذائية من محافظ البصرة؟ هذه حقيقة قرارات غير صحيحة وغير منطقية وغير عادلة، وبها إجحاف وحيف كبير لأهالي البصرة. ولهذا نناشد مجلس الوزراء، نناشد وزارة الزراعة بالموافقة على قرار مجلس المحافظة بإطلاق الاستيراد المواد الغذائية من المنافذ الحدودية وخصوصا في محافظة البصرة.
من جانبه، انتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي قرار وزارة الزراعة، وقال أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات بفارق كبير، كما أنه لم يضع حدا لاستيراد بعض أنواع الخضروات التي شملها المنع، في ظل وجود تجار يقومون باستيرادها عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان ومن ثم تنقل إلى أسواق محافظة البصرة.
قطاع الزراعة لا يدعم بهذه الطريقة، لأنه الآن لو ذهبت إلى جميع مزارع الطماطم مثلا، هذا المحصول لا يدعم عندما تظهر الثمرة، وإنما ينبغي أن يدعم من البداية. ماذا قدمت الدولة كدعم للمزارع؟ هل قدمت له مثلا الوقود؟ هل قدمت له المواد التي يحتاجها في عملية الزراعة؟ ما هو الدعم الذي قدمته الدولة حتى بعد ذلك تأتي وعند ظهور الثمرة تغلق الأبواب، وكأن هذه هي المشكلة الوحيدة وهذا هو السبب الوحيد في تعطيل الزراعة؟ تعطيل الزراعة مبني الآن أن الدولة تربح على حساب الفلاح. الدولة لا تزال تبيع الوقود بأسعار مضاعفة. أنا أعتقد أن هناك مصالح لبعض الأشخاص وراء هذه القرارات، لأن هذه القرارات تصب في صالح بعض المحافظات، لأن المنافذ مفتوحة على بعض المحافظات، والتاجر المحلي البصري بدل أن يأتي بالبضاعة من المنفذ البصري يذهب إلى كردستان ويذهب إلى بعض المحافظات ويأتي بالبضاعة، والمصيبة تقع على رأس المستهلك.
بينما قال عضو مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي أن معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار تتطلب تشكيل لجان تقوم بوضع تسعيرة موحدة لأنواع الخضروات المتوفرة في الأسواق المحلية بهدف حماية المستهلكين من جشع بعض التجار وأصحاب المزارع.
احنا بلا شك نشجع الزراعة الوطنية، ولكن يجب ان تدرس هذه القرارات حتى لا تنعكس سلبا على المواطن العراقي. يعني لما كانت البضائع الاخرى تدخل الى العراق بلا شك راح تكون هناك منافسة في الاسعار، فمن المستفيد؟ المستفيد المواطن، ولكن بالنتيجة ضررها يكون على الدولة. فاحنا بين نارين، مرة نقبل ان يكون هناك بضائع تدخل من الخارج يكون هناك تنافس، ومرة ان نشجع القضية الوطنية، لكنه للأسف الشديد تجار ومزارعين لما تنحصر القضية بهم يستغلون المواطن. فأنا أتمنى أنه تشكل لجان بهذا الخصوص وتهتم بقضية التسعيرة حتى نضرب عصفورين بحجر واحد، فنشجع على الزراعة الوطنية وبنفس الوقت يكون المواطن محتفظ بالأسعار التي تتناسب مع الدخل.
يشار لأن وزارة الزراعة كانت تهدف من وراء قرارها إلى القضاء على ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محليا، فضلا عن تشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم من بعض أنواع الخضروات والفواكه. لكن تداعيات القرار دفعت مؤخرا بمجلس محافظة البصرة إلى معارضة القرار بعد أن كان المجلس من أبرز المؤيدين له. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، يستذكر أبناء ذي قار هذه الأيام ذكرى الانتفاضة الشعبانية التي اندلعت عام 1991 بالرغم من سقوط أغلب المحافظات العراقية بيد الثوار في تلك الفترة، إلى أنها لم تحقق أهدافها الميدانية لكنها حققت أهدافها السياسية من خلال اعتراف المجتمع الدولي وبعض الدول الإقليمية المجاورة بالمعارضة العراقية والسماح بفتح مكاتب في عواصمها لممارسة النشاط السياسي المعارض للنظام السابق. بحسب رأي المحلل السياسي عبد الكاظم الناصري الذي التقاه أولا مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي،
أهم شيء حققت الانتفاضة الحقيقة الشعبانية أو الانتفاضة جنوب هو اعتراف المجتمع الدولي بالمعارضة العراقية، مما حدا بأغلب الدول الإقليمية أن تقوم بفسح المجال أمام المعارضة العراقية بافتتاح مكاتب لها في عواصمها، وهذا شيء قد أثر كثيرا على حركة النظام آنذاك وعزلته الدولية.
وأكد بعض القادة لهذه الانتفاضة أن بداية اندلاع انتفاضة الجنوب كان من ناحية الفهود وسط الأهوار، بعدها اتسعت إلى مناطق ومحافظات أخرى كما يقول صباح وحيد أحد قادة تلك الانتفاضة.
انطلقت الانتفاضة يعني من ناحية الفهود من وسط الأهوار، أول منطقة سيطر عليها المجاهدون والثوار هي ناحية الفهود في محافظة الناصرية، وبعدها انطلقت يعني انتشرت هذه الانتفاضة في عموم أرجاء المحافظة بعد يوم أو يومين، وكذلك البصرة يعني كانت تسبق أجزاء من محافظة الناصرية، ولكن بالبدء هي الانتفاضة بدأت في ناحية الفهود وأنا كنت أحد المشتركين فيها. طبعا الانتفاضة بدأت يعني منظمة وليست عفوية.
وبعد سقوط انتفاضة الجنوب أو الانتفاضة الشعبانية هاجر الكثير من أبناء الجنوب إلى الدول المجاورة وسكنوا هناك في مخيمات حدودية كبيرة كمخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية أو مخيمات إيران في المناطق الحدودية، وتنقلوا بعدها إلى دول أخرى. ولكن بعد زوال النظام السابق في حرب تحرير العراق عام 2003 عاد الكثير من هؤلاء الثوار إلى مدنهم، إلا أنهم لم يروا الاهتمام من قبل الحكومة العراقية الحالية كما يرى أيوب الصالحي وستار جبار الناصري.
تعتبر انتفاضة شعبانية لي ولكل أبناء المحافظة وكل أبناء العراق، شعب العراق عامة، لأن سقطت 14 محافظة وكان عيد، اعتبر العيد للشعب العراقي، والحمد لله والشكر شاركنا بالانتفاضة الشعبانية والحمد لله على كل حال، ولكن طلعنا ضد النظام ورجعنا كنا في مخيم رفحة ولم تنصفنا الحكومة بأي عاطف أبوي أو معنوي. كانوا أقطاب المعارضة يزورون مخيم رفحة والحمد لله كلهم بالكراسي، وهسه أبناء رفحة مولد 1960 ما متزوج لحد هاي الساعة وراتب معه. فإحنا من هالمنبركم الشريفة نخاطب ونناشد الحكومة العراقية أن تنصف أبناء رفحة.
كان عمري 5 سنوات إلى 6 سنوات بعد ما أهلي هاجروا، طلعت وياهم بعد المشاركة بالانتفاضة الشعبانية، طلعت ويا للرفحة. بعد هناك الكثير من العوائل العراقية هاجرت إلى المنافي، هناك من هناك من خرج إلى الخارج بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهناك عائلتنا كانت تقريبا عدد إلى 10 نفرات مع عمامنا مع أهلنا مع أخوانا. خرجنا سوية عبر الصحراء رفحة السعودية، وهناك استقمنا باللجوء إلى بعض الدول.
الإعلامي ياسر خفاجي يرى بأن انتفاضة الجنوب حققت أهداف سياسية وإعلامية وكذلك كسرت حاجز الخوف لدى أبناء الشعب العراقي والوقوف بوجه دكتاتورية النظام السابق على حد قوله.
الانتفاضة الشعبانية حققت الكثير من المكاسب والكثير من الأمور اللي كانت غائبة. من أهم هذه الأمور أنها قد كسرت حاجز الخوف اللي كان هو السائد، اللي كان يعني النظام السابق قد رسم لنفسه هالة من القمع ومن الظلم ومن الاضطهاد، فكان الشعب العراقي يعني محظور عليه أن يقول لا، محظور عليه أن يقف وجه النظام، محظور عليه أن يعني يشرح مظلومية العالم. هذه الانتفاضة لا، كانت البداية أو الانطلاقة الرئيسية للتصدي للنظام.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر،
الناصرية.
سيدتي وسادتي، واجهت تجربة الناشطات في مجال المجتمع المدني خلال الأعوام الماضية تلكؤا وضعفا في الأداء نتيجة اصطدامها بالقوانين الحالية والجهات التنفيذية، لذا سعت مؤسسة المدى للثقافة والإعلام إلى تنظيم حلقة نقاشية موسعة لتبادل الأفكار والخبرات لناشطات عراقيات مقيمات في الدول الأوروبية للخروج بتوصيات تخدم الارتقاء بتجربة الناشطة العراقية. محمد كريم والتفاصيل.
أفرزت المتغيرات التي غزت جميع مجالات الحياة في العراق بعد نيسان 2003 ظهور عدد من الناشطات في مجال المجتمع المدني في تجربة يعدها بعض ذوي الاختصاص حديثة العهد رغم جذورها الممتدة إلى أوائل القرن الماضي، حيث لا تزال هذه التجربة تعاني تلكؤا وأخطاء وضعفا في الأداء لعل الناشطة العراقية ليست السبب من ورائه. وهذا ما حاولت الحلقة النقاشية الموسعة التي أقامتها مؤسسة المدى للثقافة والإعلام صباح السبت البحث في خلفياته ووضع السبل التي من شأنها الارتقاء بتجربة الناشطة، كما جاء في تصريح مدير عام مؤسسة المدى غادة العاملي لميكروفون إذاعة العراق الحر.
احنا نقوم بجمع عدد من النسوة العاملات في منظمات المجتمع المدني والعاملات في مجال حقوق الإنسان وغير العاملات حتى ندخلهم إلى هذا الإطار، نحاول نضيف آراء جديدة من أجل تطوير دور المرأة في منظمات المجتمع المدني. اليوم كان لقاءنا ويا نسوة عاملات في هذا المجال من خارج العراق، بمقابلهم هنالك عدد من النساء العراقيات العاملين من داخل العراق وما عندهم تجربة خارج العراق. حبينا أن يكون هنالك حوار مفتوح يتناولون به كل القضايا اللي هنالك عليها نوع من الرؤية غير الواضحة من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية تترك أثرها في مجال عمل المرأة في منظمات المجتمع المدني.
في الوقت ذاته أوضحت العاملي أن أهداف الحلقة النقاشية لن تقف عند حد بحث آراء المشاركين فيها، بل ستتعداه إلى رأي الشارع العراقي إزاء تجربة المجتمع المدني عموما.
هذا الاجتماع نأسس لاستبيان راح يعمم على عدد كبير من الأهالي الغير عاملين منظمات المجتمع، نستفسر عن دور منظمات المجتمع، قرب هاي المنظمات للناس، ما هي أنواع الدعم اللي وصلت من هاي المنظمات. هذا راح يعمم في بغداد أولا بالمحافظات ثانيا. احنا نحاول من خلال هذا الاستبيان نعرف بالضبط ما هو دور منظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك ترى الناشطة العراقية المقيمة في السويد أسيل العامري أن الناشطة العراقية فاعلة جدا في مجال المجتمع المدني قياسا بنظيراتها في الدول الأخرى.
المرأة العراقية في المجتمع المدني ناجحة بل وناشطة جدا، لكن إيش قد يتاح لها أن فعلا تبرز؟ إيش قد راح تنصدم بالقوانين باللجان التنفيذية للمقترحات؟ أنا عندي وياي زميلة اقترحت مقترح تخصيص مبلغ الإعانة للطفل والوالدين مخصص من الدولة. ساعت هذه الناشطة طرحت البرلمان وأقرب البرلمان، هذا فتشي كلش مفرح، لكن لما نوصل للسلطة التنفيذية لا نعرف السبب لماذا لم ينفذ.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى تجربة الناشطات العراقيات إلا أن الناشطة البريطانية زاكية ميري تجد أنها تجربة غنية.
أتيت من إنجلترا للإطلاع على تجربة الناشطات العراقيات وتبادل الخبرات معهن، وحقيقة أعجبت بالتجربة العراقية الغنية في هذا المجال، وأحيي الناشطات العراقيات لأن العمل في العراق صعب جدا حتى بعد التحسن الأمني.
إلى ذلك انتقدت الناشطة العراقية الدكتورة طاهرة داخل ما وصفته بتقصير الناشطين العراقيين خارج العراق إزاء الظروف التي مرت بها منظمات المجتمع المدني داخل البلاد.
هم كانوا إعلاميين أكثر مما كانوا داعمين ممولين لقضايا وأنشطة كان إحنا بأمس الحاجة إلها كمنظمات مجتمع مدني أن ننفذ مشاريعها. كنا نتمنى يكون تواصلهم حقيقي ليس لنا نحن كمنظمات وإنما للعراقيين الذين كانوا بأمس الحاجة.
كما شددت داخل على ضرورة التواصل بين منظمات المجتمع المدني العاملة في الداخل ونظيراتها في الخارج خدمة لتجربة المجتمع المدني عموما.
نحن يجب أن يكون عندنا خطاب مع الخارج، نحن يجب أن تكون عندنا أولويات بعرض مطالبنا، أولويات بعرض خططنا على الأقل لكي يكونوا على تفاهم كامل مما نفعله في الداخل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هالبرينا بزمة هرايا
تكامانا
تاولكنانا شاية سمايا
باش بركة هالبرينا تكامانا تاولكنانا راش بركة راش بركة راش بركة راش بركة هالبرينا بزمة هرايا تكامانا تاولكنانا.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه خبير العلاقات العامة وتطوير الشخصية الدكتور زياد الحسني للحديث عن فن الأتيكيت ومفاهيم السلوك الاجتماعي لدى العراقيين.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يعد فن التعامل مع الآخرين وتطوير الأداء في السلوكيات أو ما يعرف بالإتيكيت أحد وسائل النجاح الاجتماعي والوظيفي، فلم يعد الإتيكيت كمصطلح حكرا على عالم السياسة والدبلوماسية والأعمال، بل إنه أصبح معيارا للذوق الاجتماعي والسلوكي، من تحية ومجالسة وطعام وملبس وكلام. ألم نتوقف مستمعي الكرام عند مشاهد تلفزيونية تكشف ارتباكا لهذا المسؤول أو ذاك عند استقباله لشخصية أو وفد أجنبي؟ ألم نلاحظ خللا في موضوع مصافحة المرأة لدى بعض الرجال وبالعكس؟ وبعيدا عن المسؤولين والسياسيين والقادة، كم نحافظ في بيوتنا وعلاقاتنا الشخصية على حدود احترام الخصوصية والالتزام بسلوك الذوقيات الاجتماعية أو لنسميه الإتيكيت؟ كم يؤثر التلفزيون على مفاهيم السلوك لدى العراقيين؟ تساؤلات والتقاطات تحتاج لوقفة مع ضيفي خبير العلاقات العامة وتطوير الشخصية الدكتور زياد الحسني. نطرح موضوع الإتيكيت في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
كثيرا ما نلاحظ ارتباك العراقيين أو ربما بالذات المسؤولين العراقيين عند مواقف استقبال لشخصيات أجنبية، إلى أي مدى يؤشر ذلك ضعف في معرفة فن التعامل مع الآخرين أو ما يسمى بالإتيكيت الدكتور زياد الحسني؟
يعني نعم، مثل تفضلت أنه بعض الشخصيات اللي هي شخصيات مرموقة أو اللي كانت تملكت يعني مناصب مثلا بشكل جديد، تجد مثلا أنه لا يعرف أنه اللون البدلة اللي يلبسها، طريقة التحية اللي تدل على أنه هو يعني في المركز الفلاني أو في المنصب الفلاني مقابل الشخص اللي يزوره، قضية التفتيش الحرس ولا قضية اليمين واليسار، قضايا كثيرة حقا. يعني اللي بطلع على قضية الأتيكيت يرى أنه هناك حاجة فعلا لتقويمها عند هذه الشخصيات.
هل هذا ينسحب أيضا في المجالس العامة؟ تلاحظ أن هناك بعض الارتباك في سلوك التقديم، الأولويات أيضا مرتبكة؟
تمام تمام، الظاهر انه بعض الامور تتأخذ بعفوية. يعني هو يعني صحيح انه يتملك الان مثلا منصب معين، لكن المشكلة انه لا يزال يعني بعض التصور اللي عنده هو او عند الناس اللي هي مسؤولة عن اظهاره بالشكل الصحيح امام الاخرين، لا يزال عندهم طريقة العفوية في التصرف اللي قد تناقض احيانا بعض السلوكيات اللي المطلوبة. هاي المسألة انه التصرف بعفوية مطلوب وهو أصلا ينسجم مع الإتيكيت، لكن أن تكون العفوية هذه مدروسة بما يوافق ما يحقق فهم عام عند المقابل، عند المشاهد من الخارج، حتى عند نفس الشخص اللي جاي كمواطن عادي أن يلتقي بهذه الشخصية، يحقق عنده في النوع من الفهم إلى الوضع الجديد اللي صار لهذا الشخص. قد يكون صديق قديم لكن أصبح الآن مثلا نائب رئيس جمهور أو نائب رئيس وزراء أو في منصب معين، بالتالي من اللطيف أن يتعامل يا من خلال منصبها حتى يعزز شكل المسؤولين وشكل الشخصيات البارزة في المجتمع بشكل يعني يعطيها ذاك الدعم اللي تحتاجه في عملها.
نعم، واحدة المظاهر أيضا يعني تلاحظ في سلوك بعض الأشخاص المسؤولين هو استعمال من المسبحة. يعني هو قاعد في اجتماع أو ربما في موقف رسمي وبيده سبحة، يعني هل هذا يعتبر ضمن التلقائية أم أيضا عليه مؤاخذة؟
نعم، هو حقا نانج على المساحة اللي نطرح عليها مسألة الاتيكيت. يعني قد أظهر أنا بثقافة بطريقة تعلن ثقافتي، تعلن المساحة اللي أتحرك بها، في سلوكات الاجتماعية العامة. إذا خذنا المنظار فقد تأتي هذه القضية في قضية السلحة وغيرها كسلوكات عفوية موجودة عند الناس يفهم الآخرين يفهم وضع الطبيعي، لكن لما يكون القضية مرتبطة بشخص بارز 100% في المجتمع هنا عليه أنه أصبح ليس ملك نفسه، ليس ملك الأعراف السائدة، أصبح ملك لبلد يمثل شيء واسع من ثقافة الناس، وبالتالي عليه مسؤولية أنه يرضخ إلى ثقافة الكل ولا يرضخ الكل ثقافة. قضية هاي مهمة، يعني كل ما كبر الشخص بمنصبه كل ما أصبح ليس ملك نفسه، وبالتالي أصبح عليه مسؤولية الالتزام بالأتيكيت بما يتناسب مع حجمها.
نعم.
كل ما كبر المنصب بالتالي الرضوخ إلى قضية الأتيكيت تعتبر مسؤولية.
نعم، يعني هذا الانتقاد قاسي بعض الشيء. نلاحظ أيضا كثير من أفراد الجيش العراقي أو الشرطة العراقية وهم يفترض أكثر الناس انضباطا والتزاما بضوابط المهنة العسكرية التي ينتسبون، هناك تساهل كبير في طريقة الوقف، أحيانا بيده جيجارة ويدخن، يشرب مي وهو ضمن المشهد والمسؤول أو الضابط الأعلى يعني يم مواقف. هذه تدخل ضمن إطار مراقبتك كخبير في موضوع السلوك والإتيكيت؟
أكيد أكيد، حقا من نحظها يعني ندرك من نشوف هالمسائل هذه في السياحة والفيس، ندرك زين إنه إحنا بحاجة إلى ما نسميه تجديد ثقافة السلوكيات عند الناس. الجندي هو ليس ملك نفسي، هو ملك مؤسسة عسكرية لها قيمها لها مبادئها لها سلوكياتها، فبالتالي هو المطلوب حقا من المجتمع العراقي ككل بعد هذا التغير اللي صار بي أن يدرك كيف تتملك ثقافة يعني ينسى بيها التصرف بدون مسؤولية، يشعر نفسه أنه هو أصبح في منصبه في وظيفة فلانية أصبح مسؤول ويمثل هذه الوظيفة بقيمها بتقاليدها بمعاييرها بسلوكياتها. هذه حقا احنا نسميها ثقافة مؤسسة، ثقافة خلينا نسميها ثقافة مؤسسات الدولة.
دكتور سياد الحسني، الحقيقة هو في التراث الاجتماعي العراقي هناك نمط من التقاليد ونمط من السلوكيات فرضتها طبيعة المجتمع، يعني اجتماع عام في مجلس عزاء أو مجلس فرح هناك أولويات، كبير السن وين يتصدر المكان، كيف تختار مكانك في الجلسة، أعتقد هذه ألفباء السلوك الطبيعي. هل هذا أيضا يحتاج إلى إعادة تقويم واستحضار؟
هو حقا يعني المتعارف عليه من واحد يجي يدرس تاريخ مسألة الاتيكيت وخاصة يدخل على مجتمعاتنا الشرقية يجد أن بعض السلوكيات أو الكثير من السلوكيات حقا منضبطة بقواعد اتيكيت عراقي، اتيكيت لو نكهة عراقية، هذا شيء لا بأس به. المشكلة وين تصير مثل خبرت حضرتك أن الأجيال الجديدة تنشأ خارج هذا العرف أو خارج هذا الإطار، تعتقد أنه مع سبيل أنه التطور هو الانفلات من هذه القيم وهذه التقاليد وهذه الرسميات أو الشكليات اللي هي تعطي نكهة تعطي معنى لثقافة الإنسان. المسألة مسألة أنه كيف يستطيع الجيل الأكبر أن ينقل للجيل الأصغر سلوكيات الجيدة اللي هي لها جذور، لها جذور في أخلاقيات الناس، لها جذور في الثقافة العامة للمجتمع.
ربما أيضا هذا يجرنا إلى سلوكنا اليومي الاعتيادي، يعني هناك ظاهرة في المجتمع العراقي أنه استسهال اختراق خصوصية المقابل، ممكن سرعان ما أصل منطقة الفلانية والله بيت فلان خليت أدق الباب وأزورهم بدون سابق إذن، وخصوصا بوجود الموبايل ما عاد هذه مبررة الحقيقة، استسهال في الحضور في توقيت غير مناسب في وقت الغداء أو العشاء وبالتقليد العراقي يصير محرج، هكذا أيضا سلوكيات أين تضعها دكتور زياد؟
والله يدعو أن هي خارج إطار الأتيكيت، يعني الأتيكيت حقيقة يعني بمعنى العام ليس بالضرورة أن يعني عبارة عن قيود، وإنما هو يعني الآداب العامة اللي عندما يمتلكها الإنسان لا يقع في حرج أولا بنفسه ولا يقع الآخرين في حرج. يعني هذا التعريف البسيط للموضوع أنه هي مجموعة سلوكيات وآداب يتملكها الإنسان يعبر عن نفسه بطريقة مؤدبة وطريقة يعني لبقة وفي نفس الوقت ما يضع الآخرين أمام حرج. فمن نقيس السلوكيات نقيس على هذا الشيء، إذا كان التصرف يتصرف الواحد لا يضع فيه إحراج ولا يضع الآخرين فيه إحراج بعدها التصرف ينسجم مع الاتيكيت، بعدها هذا هو خارج إطار.
على صعيد اجتماعي أيضا ربما العلاقة ما بين الرجل والمرأة في المجتمع في الجو العمل في جو الجامعة في الجو الرسمي موضوعة المصافحة، ربما بعض السيدات لا يفضلن المصافحة مع الرجل، في الجو النسائي كيف تنظر إلى موضوع الاتيكيت؟
عندما بحثنا بالموضوع هذا يعني لكون انه له خد خصوصيه في مجتمعنا وجدنا حقيقه انه المضيف الشخص اللي هو يستضيف الاخرين عليه ان يكون على بينه من ذوقيات ضيفه، فبالتالي المطلوب الان انه يكون القضيه لجنه العلاقات العامه او اصحاب التشريفات او موظفين التشريفات الذين يقومون بوضع المراسم ان ياخذون بنظر الاعتبار التقاليد المتعارفه عند الطرفين، وبالتالي يتفاوضون حول صيغه معينه بحيث لا تؤثر على اعراف هذا ولا تؤثر على اعراف هذا. طبعا الطرفين في حالة توازن، وفي حال انه ما يستغرب الشخص المقابل من تصرف الشخص الذي يقابله بسبب انه يكون على بينة على معرفة من هذا السلوك، وبالتالي يمتثل نوع من التبادل الثقافي في اطار خلينا نقول هذا الجو، هذا التحفظ كل طرف على طريقته هو في التعامل الموضوع هذا.
نعم دكتور زياد، ايضا يعني ليس بعيد عن هذا الموضوع، في البيت في العائلة حتى في المساحة الخاصة للانسان هناك حدود من ضوابط السلوك، كلمة اتيكيت لا ارجو ان ما تبدو كلش مربكة ومستوردة، هو مثل ما تفضلت هو
نعم تكون قيمة طبيعية،
هي كلمة طبيعية وهي تنظيم سلوك وحتى القيم الاجتماعية وحتى الدينية، تكون هناك تنظيم للمجتمع ولنتفق أن تسمية الاتيكيت. في البيت العراقي كيف ممكن أن ندخل لمسة انتباه للاتيكيت؟
النقطة نعم، إذا احنا قررنا أن الاتيكيت هو منطلق من ثقافة الفرد ثقافة المجتمع، يعني لو نجي نسوي ذات ناقضي لتحتاج المراجعة، نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل ونظرة الابن للأب ونظرة الأب للابن، هنا بيت القصيد. يعني المشكلة أن نلمس سلوكيات غير صحيحة في داخل العوائل العراقية، فمرجعية القضية هذه إلى عدم فهم ماهية العلاقة من هؤلاء الأطراف. يعني هناك ارتباك حقا، هناك يعني تشويش على هذه العلاقة، إذا كانت العلاقة بين رجل ومرأة إنسان الزوج والزوجة غير متوازنة لا ينظر أحدهما الآخر بشكل صحيح بنظرة صحيحة، فبالتالي كل السلوكيات تبني على هذه الثقافة ستكون سلوكيات سلبية. أما إذا عدنا النظر في طبيعة العلاقة هذه وفي نظرة من طرف إلى طرف آخر بشكل صحيح، سنجد أنه تلقائيا تبدأ السلوكيات تنتظم. ليش؟ لأنه إحنا الإنسان دائما حقا يتحرك ثلاثية اسمها ثلاثية الأفكار المشاعر السلوك، بمعنى لو عدل الإنسان أفكاره لح تنتظم في داخله منظومة الانفعالات منظومة الرغبات النزاعات اللي في داخله، يعني تنعكس هذا بالأخير على السطح بشكل سلوكيات صحيحة أو خطأ تبع الأفكار اللي هو يمتلكها. قضية العائلة العراقية قضية شائكة، لأن العائلة العراقية يعني ثقافتها يعني مشوشة جدا، مشوشة بسبب ضياع الهوية خلينا نسميها ارتباك الهوية، قلة الثقافة اللي تعرضت لها، التهميش عن طريقة الثقافة الذات.
ألا ندخل التلفزيون وانفتاح على العالم كطرف مؤثر في ترسيخ السلوكيات، يعني خلال تمثيلية أو مسلسل أو فيلم أجنبي أو عربي أو مسلسل تركي، ألا يساعد في انتقال هذه السلوكيات؟
أكيد، يعني من الطريف أنه الكثير من الناس عندما شاهدوا مسلسل مهند نور أنه بلشت الزوجة طالب زوجها أن يتصرف معها كما تتصرف مهند، والزوج طالب زوجته أن تتصرف معه كما تتصرف نور، وبالتالي المسلسلات والدراما بسرعة هي الأقدر أكثر تغييرا لسلوكيات المجتمع. نعم، إذا كان المجتمع يمتلك يعني ثقافته، إذا كانت العائلة تمتلك ثقافتها محافظة على جذورها، فبالتالي عندما تتعرض إلى ثقافات تختلف عنها لكن فيها شيء من السلبي من الإيجابيات، فيها شيء من الجودة، فلح يكون مؤهل لترقيح ثقافته بثقافة أخرى، وبالتالي سيظل محافظ على ثقافته من جهة وأيضا متفاعل مع الثقافات الأخرى من جهة أخرى. الخاف من قضية أنه إحنا ندخل على الانفتاح لكن لا نملك ثقافة اعتمارية لنفسنا، دائما مثل ما يقولوا ابن خلدون في مقدمته أنه الشخص اللي ينهزم يصبح هو طرف أدنى، يصبح طرف مقلد. فنخاف من القضية هذه، نتأمل ونتمنى أن يكون الفرد العراقي العائلة العراقية تتشبث بأخلاقاتها وبقيامها وبالأتيكيت اللي هي بنت عليه خاصة الجزء الصحيح منه، بحيث عندما تعرض لثقافة آخرين تأخذ منها الشيء الجيد.
موضوع يبدو لا ينتهي دكتور زياد الحسني، وأنت الخبير في العلاقات العامة، بودي أن نكمل عن تحولات هكذا علاقات ربما في حلقة قادمة من برنامج عالم متحول. شكرا جزيلا لك.
يا سلام، شكرا جزيلا.
شكرا لكم مستمعي الكرام، كان الاتيكيت وفن التعامل مع الآخرين ومعايير الذوقيات في السلوك موضوع حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم بخير إن شاء الله.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.